أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأل جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله تعالى عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا البرنامج حول أصول الدعوة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في لقائنا الماضي بحضراتكم كنا نتحدث عن أهمية السيرة النبوية للمسلمين عامة وللدعاة إلى الله تعالى خاصة، وقد أشرنا إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الشخصيات التي عرفت للعالم كله، لأن الله تبارك وتعالى أرسله رحمة للعالمين، وأرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فكانت شخصية النبي صلى الله عليه وسلم معروفة للمعاصرين ولمن تلاهم إلى يومنا هذا. عرفت هذه السيرة بتفصيلاتها الدقيقة وأحوالها وما اعتراها من مهده إلى لحده صلى الله عليه وسلم، من مولده إلى أن لحق بالرفيق الأعلى، كل شيء معروف. حتى ضربنا أمثلة بأن عدد شعرات النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء التي كانت في لحيته ورأسه كانت معلومة معروفة للصحابة، ولم يخف من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم شيء ظهر أمام أصحابه أو كان يباشره مع زوجاته، فكان ما يعرفه أصحابه عنه يبلغون به، وما كان يعرفه زوجاته أمهات المؤمنين في بيته كانوا يخبرون به. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم معروفا لدى العامة والخاصة، لدى الجميع، لا يجهل أحد النبي عليه الصلاة والسلام إن أراد أن يتعرف على شخصيته، عمره، تجارته، أسفاره، زوجاته، أولاده، كيف كان يتعامل مع الناس على اختلاف أصنافهم وأشكالهم وألوانهم وما إلى ذلك مما أفردنا الحديث عنه في لقائنا الماضي مع حضراتكم. لكن الحقيقة لم نكن قد استوفينا الكلام كاملا، كانت الحلقة ضيقة وكان الوقت المتاح وقتها قليلا، فأردنا أن نتكلم أكثر وأكثر عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. كما قلت إن كثيرين يجهلون عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء، بل قد نجد من المسلمين أنفسهم من لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم حق المعرفة، فكان يقتضي أن نفرد الحديث بصورة أوسع وأن نتكلم عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من وجهة القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى عليه، وهذه شهادة من الله له. ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. الله عز وجل في هذا القرآن الكريم حدثنا عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فلا بد إذن من أن نفتح هذه الصفحة ونرى كيف يعرفنا ربنا برسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. ونتعرف أيضا على مكانة النبي عليه الصلاة والسلام عند من عاصروه من أعدائه وأصدقائه على السواء، ونتعرف أيضا على بعض النظرات التي خلى أصحابها من الحقد الدفين ومن التعصب الأعمى، ونظروا إلى الأمور بموضوعية دون تحامل من هنا أو من هناك. تعالوا بنا لنعيش مع القرآن الكريم في بعض ما أشار إليه في مكانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل كرم نبيه صلى الله عليه وسلم واختاره، اختاره ليكون رسولا. قال ربنا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال ربنا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول. هذا من مقال الله. المنافقون يقولون إنك لرسول والله يعلم. مسألة إذن شهادة من الله أنه قد اختار هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليكون مبلغا عن الله ما أمر به إلى الناس. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. لم يختلق النبي صلى الله عليه وسلم من عنده شيئا ولم يتقول على الله شيئا، والله عز وجل يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، زي ما بياخدوا أعزكم الله إيد الذي يراد قتله من يمينه ويضربونه ضربة يقطعون بها رقبته. فربنا سبحانه وتعالى لا يجامل أحدا ولا حتى رسوله، يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو اختلق وادعى علينا شيئا لم نقله لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذن هذا الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو رسالة من الله إليه. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. أيده الله تعالى بهذه المعجزة، وهي معجزة باقية ما بقي الدهر. لا يستطيع أحد بنص القرآن الكريم أن يأتي بمثلها أو ببعضها. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه أعظم معجزة أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وأخرست ألسنة المتكلمين، ووقف العرب المشهورون بالبراعة في الكلام والجزالة في الألفاظ وقفوا عاجزين عن المقاومة. بل قال قائلهم لقد سمعت من محمد كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. إذن الله سبحانه وتعالى اختار رسوله صلى الله عليه وسلم واصطفاه ليكون مبلغا عن الله تعالى رسالته إلى العالمين. هناك في هذا المقام أشياء نتعلم منها أفضلية النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام. الله كان يبعث كل رسول إلى قومه خاصة، سيدنا عيسى ورسولا إلى بني إسرائيل، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحة. كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فضله الله بأن جعله مرسلا إلى الناس كافة. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. هذا مما فضل به النبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن الكريم. أيضا من كرامة النبي عليه الصلاة والسلام على الله أنه كان ينادي كل نبي باسمه. يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، قوم يعني بنوح، يا نوح بسلام منا وبركات عليك مثلا. وينادي الله تعالى الأنبياء بأسمائهم. فلما نادى النبي عليه الصلاة والسلام كان يناديه قائلا يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. فلم يناديه باسمه وإنما ناداه بوصفه صلى الله عليه وسلم. كذلك من كرامة هذا النبي على الله سبحانه وتعالى أنه كان إذا ذكر الأنبياء يذكر الواحد منهم بأشياء تميز بها. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وأذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، وأذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. فتجد حديث القرآن الكريم عن الأنبياء يتناول صفات برزوا فيها وأخلاقيات كانوا يتميزون بها، لكن عندما أثنى الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قال وإنك لعلى خلق عظيم، فزكاه كله، لم يبرز جانبا واحدا. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم وصف في القرآن الكريم بما أنزل الله فيه بالتزكية في كل ما جاء به صلى الله عليه وسلم. وضربنا أمثلة، قلنا زكى الله في سورة النجم والنجم إذا هو ما ضل صاحبكم وما غوى، زكى عقله وزكى لسانه وما انطق عن الهوى، وزكى وحيه إن هو إلا وحي يوحى، وزكى جليسه علمه شديد القوى، وزكى بصره ما زاغ البصر وما طغى، وزكى فؤاده ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى صدره ألم نشرح لك صدرك، وزكاه كله، فقال وإنك لعلى خلق عظيم. فهذه مما تميز بها أو مما تفضل الله تعالى به على نبيه صلى الله عليه وسلم، وذكره القرآن. أيضا الله سبحانه وتعالى رفع ذكره، قال ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. يقول قتادة رضي الله عنه رفع الله ذكره فلا يخطب خطيب ولا يتشهد متشهد ولا يقول أحد أشهد أن لا إله إلا الله إلا وضم إلى جوارها وأن محمد رسول الله، فرفع الله ذكره. لا يرفع إنسان الأذان في أي بقعة من بقاع الأرض يقول أشهد أن لا إله إلا الله إلا وفي لحظتها يقرنها بلفظ أشهد أن محمد رسول الله. وللعلم فإن هذه الكلمة، كلمة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، التي يصدح بها المؤذنون في أنحاء الدنيا لا تخلو دقيقة في حياتنا من أن يكون فيها إنسان يرفع الأذان، هذا يرفع الفجر وهذا يرفع الظهر وهذا يرفع المغرب وهذا يرفع العشاء، والأرض تدور حول نفسها كل 24 ساعة، فتجد هنا ظهر وهنا عصر وهنا مغرب وهنا عشاء، بعد دقيقة بعد اثنين بعد ثلاثة، فروق التوقيت تجعل الناس في كل لحظة تؤذن الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي كل هذا يقول القائل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، كما يقول سيدنا حسان بن ثابت شاعر رسول صلى الله عليه وسلم يقول ضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. من بين ما قاله سيدنا عمر وكله في القرآن الكريم أو إشارات، يعني وهو يرثي النبي صلى الله عليه وسلم أو وهو يرثي النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي، يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من قدرك عند الله أن أرسلك آخر الأنبياء وذكرك في أولهم، أرسلك آخر الأنبياء وذكرك في أولهم. فقال وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أخبرك الله بالذنب حتى أخبرك قبلها بالعفو فقال عفى الله عنك لما أذنت لهم، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من قدرك عند الله أن أهل النار يودون أن لو أطاعوك وهم بين طبقات النار يعذبون، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا سبيلا، قالوا يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد دعا نوح على قومه فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ولو دعوت علينا بمثلها لهلكنا، لكنك قلت اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من كرامتك عند الله أن كنت تخطبنا على جذع، فلما كثر الناس واتخذت منبرا حن الجزع إليك حتى أتيت إليه ووضعت يدك عليه فسكن، وأمتك أحق بالحنين إليك يا رسول الله. ملاحظات لاحظها سيدنا عمر من خلال ما فضل الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. نلاحظ أن الله تبارك وتعالى في كتابه رد على كل من اتهم النبي عليه الصلاة والسلام باتهام، قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، يتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنون. الله رد على هذا، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. حين قال الكفار لست مرسلا، قال الله يا أيها النبي إنا أرسلناك. حين قال الكفار عنه إنه أبتر لا يعيش له أولاد، قال الله تبارك وتعالى إن شانئك هو الأبتر. وقال ربنا إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فسوف يعلمون، وقد حدث. ما أخذ أحد في طريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم هدفا ينال منه أو يسبه أو يعترض طريقه إلا وانتقم الله تبارك وتعالى منه في العاجلة قبل الآجلة. إن شانئك هو الأبتر، هو المقطوع الذكر. تبت يدا أبي لهب وتب، حين قال تبا لك يا محمد ألهذا جمعتنا، الله عز وجل انتقم له وقال تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. الذين وقفوا ضده صلى الله عليه وسلم وعارضوا دعوته كأبي جهل وأمثاله، حدث أنهم قتلوا في بدر، ووقف النبي عليه الصلاة والسلام على رؤوسهم يخاطبهم وهم قتلى، يا فلان يا فلان يا فلان، هل وجدت ما وعدك ربك حقا؟ فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فقالوا يا رسول الله أتخاطب قوما قد جيفوا، صاروا جيفا، أتخاطب قوما قد جيفوا؟ قال والله ما أنتم بأسمع منهم، ولكنهم لا يحيرون جوابا، لا يستطيعون الجواب. فالشاهد أن ربنا تبارك وتعالى دافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم أمام كل من حاول النيل منه أو التشهير به أو الإيقاع والإيذاء له صلى الله عليه وسلم. نحن نقرأ في كتاب الله من كرامة الله على نبيه، نقرأ قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته، الله والملأ الأعلى من الملائكة، يصلون، فعل مضارع يفيد الاستمرار، يصلون على النبي. ويأمرنا ربنا أن نشارك هؤلاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فنعطر ألسنتنا بالثناء عليه ونقول صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله أن الله قال له إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر قالوا هو الخير الكثير، ومنه من هذا الخير نهر في الجنة. ولم يقل الله تعالى له إنا سنعطيك، إنما قال إنا أعطيناك باللفظ الماضي لتحقق الوقوع، لأن الله لا يخلف الميعاد، فقال إنا أعطيناك الكوثر. فمن ثم فإن أوجه مدح الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وثنائه عليه كثيرة لا حصر لها، كثيرة جدا في كتاب الله وفيما بين أيدينا من آيات الله تبارك وتعالى. أذكر لحضراتكم ما قاله بعض العلماء، وهو كلام شامل وكلام يعني كثير يحتاج منا إلى أن نتأمله. يقول قاضي عياض ألف كتابا اسمه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيقول في هذا الكتاب: ما ظنك بعظيم قدر من اجتمعت فيه خصال الخير كلها؟ اجتمعت فيه خصال الخير كلها مما لا يحصيه عد ولا يعبر عنه مقال، ولا ينال بكسب ولا حيلة إلا بتخصيص الكبير المتعال. إيه بقى إلا أعطاه ربنا للرسول؟ اسمع: النبوة والرسالة والخلة والمحبة والاصطفاء والإسراء والرؤية والقرب والدنو والوحي والشفاعة والوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود والبراق والمعراج والبعث إلى الأحمر والأسود والصلاة بالأنبياء والشهادة بين الأنبياء وسيادة ولد آدم والرحمة للعالمين وشرح الصدور ورفع الذكر والتأييد بالملائكة وإيتاء الكتاب والحكمة وصلاة الله تعالى والملائكة عليه ووضع الإصر والأغلال عن الخلق ببعثه ونبع الماء من بين أصابعه وتكثير القليل وانشقاق القمر والنصر بالرعب والاطلاع على الغيب وظل الغمام وتسبيح الحصى والعصمة من الناس إلى ما لا يحصيه عد ولا يحيط بعلمه إلا الله تعالى، إضافة إلى ما أعد الله له في الدار الآخرة من منازل الكرامة ودرجات القدس ومراتب السعادة والحسنى والزيادة التي تقف دونها العقول وتحار دون إدراكها الأفهام. هذا كلام القاضي عياض اليحصبي في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، وقد جمع فيه كثيرا مما فضل الله تعالى به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق. الله سبحانه وتعالى أيضا يقول في القرآن: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فأخذ الله العهد على كل الأنبياء بالإيمان برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك وردت الإشارة إليه فيما هو معروف من الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل، قال تعالى: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هكذا نتعلم من مجموع هذه الأقوال التي أوردنا جانبا منها في كتاب الله تبارك وتعالى كيف أن الله رفع قدر نبيه صلى الله عليه وسلم وأعلى منزلته وجعله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. هذا كلام الله، وهو قاطع لكل كلام، وهو يغني عما سواه ولا يغني سواه عنه. لكننا مع ذلك سنورد بعضا من الأقوال التي من خلالها نرى كيف كان ينظر المعاصرون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم سواء كانوا من أعدائه أو من أصدقائه. ونبدأ بالأعداء، لأنه كما يقولون الحق ما شهدت به الأعداء. أتى إلى بلاد الروم تجار من العرب، تجار من العرب. في هذه الأثناء ورد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم يدعوه إلى الإسلام، فطلب من يأتي من العرب ليترجم له هذا الكلام ويتعرف من خلال هؤلاء العرب ما هي نظرتهم إلى هذا النبي الذي أرسل إليه الكتاب، يتعرف عليه. وأجلس أبا سفيان سيد قريش في هذا الحين أجلسه وأجلس من حوله الآخرين العرب الذين كانوا معه، وطلب منهم إذا كذب في شيء أن يردوه، وبدأ يطرح أسئلة، كيف نسبه فيكم؟ يقول هو فينا ذو نسب، هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال لا. قال هل كان يغدر؟ قال لا. قال هل كان من آبائه من ملك؟ فقال لا. فقراء الناس يتبعونه أم أغنياؤهم؟ قال بل فقراؤهم. قال يزيدون أم يكثرون؟ قال يزيدون. ظلت الأسئلة تطرح بهذا الشكل. ثم والذي أود أن يعني نضع أيدينا عليه هذا الكلام الذي يقول واحد لم يكن قد أسلم بعد، أبو سفيان بن حرب لم يكن قد أسلم، فبدأ هرقل يقول سألتك عن نسبه فقلت هو فينا ذو نسب، وهكذا الأنبياء تبعث في نسب قومها، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلت لا. فقلت ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. قلت لك هل كان يغدر؟ فقلت لا، وهكذا الأنبياء لا تغدر. سألتك هل من آبائه من ملك؟ فقلت لا. فقلت لعله رجل يطلب ملك آبائي. سألتك فقراء الناس يتبعونه أم ضعف أم أغنياؤهم؟ فقلت فقراؤهم، وهكذا هم أتباع الأنبياء في كل زمان. سألتك هل يزيدون أم يقلون؟ فقلت بل يزيدون. وهكذا بشاشة الإيمان، أو هكذا الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. إلى آخر هذه الأسئلة التي وردت في صحيح البخاري في أول صفحاته مباشرة في كتاب بدء الوحي، ها بدء الوحي هنجد أول حديث البخاري إنما الأعمال بالنيات، وبعد كده بنجد هذا الحديث بطوله على نحو الذي ذكرته الآن. فهرقل وصل إلى معلومة في الآخر، قال لئن كنت كما قلت فلا يملكن موضع قدمي هاتين، لا يملكن موضع قدمي هاتين، ووددت لو أني كنت عنده حتى أغسل عن قدمي. هذه شهادة من أعداء، أعداء لم يصلوا إلى الإسلام بعد، لم يصلوا إلى الإسلام بعد. سيدنا عبد الله بن سلام وهو من زعماء اليهود قبل أن يسلم يقول رأيت الناس يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ينجفلون إلي، فكنت في من انجفل، في من ورد علي. قال فنظرت في وجهه فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وكان فيما قال وقتها أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا الناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. اليهود كانوا يعلمون أنه الرسول صلى الله عليه وسلم المبعوث من الله، حتى كانوا يتخاطبون فيما بينهم أهو هو؟ يقول نعم هو هو، والله يسجل هذا في كتابه، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. أول بيان أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم على مسامع القرشيين، أول بيان ماذا قال فيه؟ نادى على الصفا فقالوا هذا محمد ينادي، فذهبوا إليه قال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا قط، ما جربنا. انظروا إلى الشهادة، الشهادة التي يشهد بها أعداؤه قبل أن يعلموا عنه شيئا، ما جربنا عليك كذبا قط. وحين اختلفوا في وضع الحجر الأسود في مكانه حين اختلفوا؟ قالوا نحتكم إلى أول داخل، فكان أول من دخل عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا هذا الأمين رضينا حكمه. حتى وحين اختلفوا معه ولم يؤمنوا به لم يأتمنوا أحدا على أماناتهم ليودعوها عنده إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أبقى نبينا عليه الصلاة والسلام في هجرته ابن عمه علي بن أبي طالب ليرد الأمانات إلى أهلها رغم اختلافهم معه. فكان هؤلاء يشهدون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المشكلة هي الصلف الغرور، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وفي القرآن الكريم ورد أن أبا جهل قال كنا نحن وبنو هاشم كفرسي رهان حتى قالوا منا نبي، والله لن نؤمن حتى يكون منا نبي. القرآن سجل لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، قال الله الله أعلم حيث يجعل رسالته. المسألة إذن دخلت في إطار عناد وجحود وإصرار على الباطل من هؤلاء، لكن من داخلهم ما كانوا يستطيعون أن يشيروا بإشارة من قريب أو من بعيد إلى شيء يقدح في كرامة ومنزلة ومكانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا انتقلنا إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين عاصروه وعايشوه ورأوه وافتدوه بآبائهم وأمهاتهم، ستجد كثيرا من الروايات وكثيرا من المواقف لا حصر لها ولا عد. نضرب بعض الأمثلة، نضرب بعض الأمثلة. أبو سفيان بن حرب يقول والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد. الكلام ده قالوا إمتى؟ قالوا إن خبيب بن عدي أخذ أسيرا فكان سيقتل، فسئل أتحب أنك الآن سالم في أهلك وأن محمدا في مكانك؟ فقال والله ما أحب أن أكون في مكاني سالما وأن يشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة، أن يشاك الرسول صلى الله عليه وسلم بشوكة، لا أحب هذا حتى ولو كان في ذلك أن أفديه بنفسي ومالي. فقال أبو سفيان ما رأيت أحدا، ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان بن حرب كانت ابنته السيدة رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة، أم حبيبة السيدة أم من أمهات المؤمنين، كانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء أبو سفيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليتفاوض معه في أمر ما، أخذت فراش النبي صلى الله عليه وسلم وأبت أن يقعد على هذا الفراش أبوها، فقال والله يا ابنتي لقد أصابك بعدي شر، لا أدري أرغبت بي عن الفراش أم رغبت بالفراش عني؟ فقالت هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنك امرؤ مشرك لا يحل لك أن تجلس عليه. فهذا من حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عروة بن مسعود الثقفي كان وافد قريش إلى النبي عليه الصلاة والسلام للتفاوض في صلح الحديبية، جاء إلى قومه وقال أي قومي لقد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي فما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة حين يستشارون في أموالهم في أنفسهم في أي شيء يضعون كل هذا تحت تصرف النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا سعد بن معاذ في غزوة بدر، قال هذه أموالنا بين يديك وهذه نفوسنا بين يديك، اصنع فيها ما تشاء. فوالله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا واحد، وإنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، فامض لما أمرك الله به لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. كان البعض يشق عليه أنه سيموت ولن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة شاقة عليهم، تعودوا على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم والقرب منه والحديث إليه والاستفادة من معينه الذي لا ينضب صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك يشق عليهم. حتى جاء رجل ذات يوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها؟ قال والله ما أعددت لها كثير صوم ولا صلاة غير أني أحب الله ورسوله. يقول معاذ بن جبل، يقول سيدنا أنس بن مالك، فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له ماذا قال أعددت لها؟ ماذا أعددت؟ قال ما أعددت لها كثير صوم ولا صلاة إلا أني أحب الله ورسوله. قال أبشر فأنت مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، فإني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وإن لم أعمل بعملهم. سيدنا بلال حين حضرته الوفاة كان يقول واطربا، بنت تبكي وتقول واكربا، وهو يسعد ويقول واطربا، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. في غزوة اليرموك، في معركة اليرموك، بعض الذين استعدوا لدخول المعركة جاء إلى القائد وقال له إني سأدخل معركة غدا ولعلنا لا نلتقي، فهل من شيء تحب أن تبلغه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أقرئ رسول الله مني السلام وقل له يا رسول الله إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حق. أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل له يا رسول الله إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. الحقيقة مواقف الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام مواقف كثيرة جدا، وكلها تنم عن تقدير وتعظيم وإجلال لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فإذا نحن أمام شخصية زكاها الله تبارك وتعالى وشهد لها الأعداء في حينها بما كان يتمتع به النبي صلى الله عليه وسلم من خلق كريم، وكل الذين عاندوا وعارضوا ووقفوا ضده انتقم الله تعالى منهم. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون إلى أي مصير سيصيرون وإلى أي نهاية سيصيرون. إذن هذا ما قاله الله عن رسوله وما قاله أعداؤه في حينه وما قال أصحابه عنه صلى الله عليه وسلم. بنقول أيضا شهادة من بعض المعاصرين من الناس اللي يعني يعتبروا في قمة الفكر العالمي، مش هنقول بقى صحفي في جريدة بالدنمارك ولا في هنا ولا هناك، نحن نتكلم على لسان مفكرين عالميين تغترف الدنيا كلها من معينهم وتقر بفضلهم وتقرأ مؤلفاتهم. واحد من هؤلاء اسمه توماس كارليل. توماس كارليل الفيلسوف الإنجليزي يعني يقال إنه هو أكبر عقل ولدته الأمة الإنجليزية بعد شكسبير. بيقول إيه توماس كارليل؟ بيقول أي شيء أكبر دلالة على صدق من يدعي لك أنه بناء ماهر من أن يبني فعلا بيديه دارا تقاوم العوادي أكثر من 1200 عام. هي طبعا بقت النهاردة 1400، هو بيكلم بتاريخ قديم شوية. أي شيء أكبر دلالة على صدق من يدعي أنه بناء ماهر من أن يبني لك فعلا بيديه دارا تقاوم العوادي أكثر من 1200 عام، وهي تسع بقول نحو 200 مليون. أيامها 200 مليون من الأنفس، الآن صار المسلمون 1.5 مليار. من أن يؤسس كذلك لا شيء أكبر دلالة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من أن يؤسس ديانة يجد فيها المسلمون غذاءهم الروحي وتقاوم عوامل التحليل في مدى أكثر من 12 قرنا، هي بقت 14 قرن. فمحمد عليه الصلاة والسلام هو الذي قال إنه رسول الله وبرهن على صدق قوله بدين نشره في الناس أخذه مئات الملايين ومضت عليهم في ذلك قرون طويلة، وهم يحبون دينهم هذا ويتحمسون له أكبر تحمس، فماذا يراد من الأدلة على نبوته بعد ذلك؟ هذا توماس كارليل. ويقول أيضا هل رأيتم قط معشر الناس، هل رأيتم قط، بيقول لي ناس كده بخطبهم، هل رأيتم قط معشر الناس أن رجلا كاذبا يستطيع أن يوجد دينا وينشره؟ عجب والله، إن الرجل الكاذب لا يقدر أن يبني بيتا من الطوب. وعلى ذلك فلسنا نعد محمدا قط رجلا كاذبا متصنعا يتذرع بالحيل والوسائل لبغيته أو يطمح إلى درجة ملك أو غير ذلك من الحقائر والصغائر. وما الرسالة التي أداها إلا كانت حقا صريحا، وما كانت كلمته إلا صوتا صادقا من عالم الغيب الذي يجهله الناس. كلا، ما محمد عليه السلام بالكاذب ولا الملفق، وإنما هو قطعة من الحياة قد تقطر منها أو قد تفطر منها قلب الطبيعة، فإذا هو شهاب قد أضاء العالم أجمع، وذلك أمر الله. والكلام كتير، يعني أنا معي شهادات ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شهادات كثيرة جدا، كتاب بالكامل محمد رسول الإسلام في نظر فلاسفة الغرب ومشاهير علمائه وكتابه، كتاب بهذا العنوان. وكذلك ألف دكتور عماد الدين خليل كتابا أسماء قالوا عن الإسلام، قالوا عن الإسلام، أورد فيه أقوال الغربيين ممن أسلم وممن بقي على حاله من غير إسلام، أقوال هؤلاء في الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوالهم في القرآن وأقوالهم في الوحي وما إلى ذلك مما يمكن الرجوع إليه في حينه. إذن أيها الإخوة الكرام، نبينا صلى الله عليه وسلم ليس شخصا مجهول الهوية، ليس مغمورا، ليس بعيدا عمن أراد أن يتعرف عليه أن يصل إلى مصادر المعرفة، القرآن والسنة والتاريخ وما إلى ذلك، ويقرأ هذه الأمثلة وهذه الكلمات ليصل من خلالها إلى معرفة قدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعلينا إذن أيها الإخوة الكرام أن نهتم بتدريس السيرة النبوية للمسلمين عموما وبخاصة الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. داعية إلى الله لن يجد منهلا عذبا صافي المورد يمكن أن يقدمه للناس ويستطيع من خلاله أن يربي المجتمع كما يقدم السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام. ومما يذكر في هذا المقام أن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول كنا نعلم صبياننا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم السورة من القرآن. لاحظ معي، السورة من القرآن مطلوب أن يحفظها أبناؤنا، نفس المعنى مطلوب منا أن نعلم أبناءنا سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نذكر بهذه المناسبة أننا قلنا من قبل الإنسان يذهب إلى مصلحة يحتاج إلى وثيقة معينة فيقولون لا نقبل إلا الأصل، نحتاج أصل، فإذا قبلوا الصورة يقول لك الصورة تبقى الأصل، وبعدين الصورة الأولى واضحة تيجي صورة تانية بعديها بكربون تاني أقل وضوحا ثم أقل وضوحا ثم أقل وضوحا إلى أن تنمحي الصورة تماما. وهذا المثل نقوله باعتبار أن الأصل عندنا هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. فالأصل الذي نعتمد عليه ونسير خلفه ونتبع نهجه إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسيرة النبوية هي التجسيد الحي، هي التطبيق الواقعي العملي. احنا بنقرأ القرآن، لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلق القرآن، فكان قرآنا يمشي بين الناس. تجسد الإسلام كنموذج حي واقعي عملي في حياة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وبعض السلف الصالح أيضا من الصحابة علمنا ضرورة أن نهتم بالسيرة، وقال إنها تراث أجدادكم. ما معناه؟ ليس تراث بمعنى، ليس تراثا بمعنى أنه تاريخ عفى عليه الزمن، وإنما هو الحياة المتجددة الدفاقة التي ما إن يمتد مسلم إليها لينهل من معينها ويغترف من نهرها الفياض فسيجد الخير كله بين يديه في حياة هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. فعلينا أيها الإخوة الدعاء، بارك الله في جهودكم وشكر الله تبارك وتعالى جهدكم، أن تعطوا للسيرة النبوية حقها في أنفسكم وفي دعوتكم إلى الآخرين، وبالأسلوب الذي نتحدث عن الأسلوب العملي التطبيقي، ليس التاريخي الذي يورد الأحداث مجردة من فقهياتها ودروسها المستفادة وعبرها وعظاتها. لا، إنما ينبغي أن يكون مصحوبا دائما الحدث بما يستفاد منه من عبرة وعظة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على خير، وأن يصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وأن يحشرنا في زمرته ويتوفانا على ملته، وأن يرزقنا حبه وأن يجمعنا به كما أمنا به ولم نره. آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.